بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها. فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكرا وإنما كانوا يورثون الرجال. ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة. فجاءت أم كجة فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. سيأتي يفسر بعض المعاني ثم يكمل القصة. وهذه القصة في سبب نزول هذه الآية كل طرقها ضعيفة، فقد جاء سبب النزول هذا عن ابن عباس وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا الإسناد كما تقدم معنا مرارا موضوع. قال الكلبي: كل ما حدثتكم به عن أبي صالح عن ابن عباس فهو مختلق مكذوب. وجاء سبب النزول هذا عن عكرمة وهو من طريق ابن جريج عن عكرمة، وهو مرسل وإسناده ضعيف، فابن قريق لم يسمع من أكرمة. وجاءني السدي من طريق أسباط ابن نصر عن السدي وهو معضل، ومع ذلك السند ضعيف. أسباط ابن نصر في ضعيف. السبب النزول هذا ضعيف. للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقاربه نصيب أي حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء للإناث منهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منهم أي من المال أو كثر منهم نصيبا مفروضا. نصب على القطع، وقيل جعل ذلك نصيبا، فأثبت لهن الميراث ولم يبين كيف هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك. ولم يبين كيف هو حتى أنظر ما ينزل فيهن، فأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة أن ادفع إلى أمي شجة الثمن مما ترك، وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال. وهذا كمن سبق سبب نزول ضعيف. وقد جاء عن جماعة من السلف أن هذه الآية نزلت في حرمان المشركين أهل الجاهلية للنساء الميراث، وهذا هو المشهور في سبب نزولها، أنهم كانوا لا يورثون النساء في الجاهلية ويمنعونهن من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، سواء كان قليلا أو كثيرا نصيبا مفروضا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، يعني قسمة المواريث، أولو القربى الذين لا يرثون، وإنما فسرها بأولي القربى الذين لا يرثون، لأن أولي القربى الذين يرثون لهم نصيب من الميراث، هم الذين يقتسمون الميراث، وهذه الآية في إعطاء من ليس وارثا. أولي القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي فارضخوا لهم من المال قبل القسمة. ارضخوا لهم أي أعطوهم منه من رأس المال قبل أن يقسم. وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كانت هذه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية، أو جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية. وهذا قول كثير من أهل العلم، حتى إنه ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم أن هذه الآية منسوخة. وقال الآخرون هي محكمة، وهو قول ابن عباس، صح عنه كما في صحيح البخاري، وصح أيضا هذا القول عن أبي موسى الأشعري. أنها محكمة غير منسوخة. وهو قال ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميت ما طابت به أنفسهم، وهذا القول الثاني أصح أنها ليست منسوخة. وأن ثمة فرق بين الميراث وبين هذا، فإذا اقتسم الورثة الميراث وحضر القسمة أناس من الأقارب الذين لا يرثون، أو حضره من اليتامى أو المساكين الفقراء، فإنهم حين يرون أولئك الورثة يقتسمون المال ويكون لكل واحد نصيب، وربما كان المال كثيرا، قد تتألم نفوسهم ويحزنون أنه ليس لهم مثل هذا المال، فشرع الله تعالى أن يعطوا من المال تطيبا لقلوبهم. وهذا فيه حكمة عظيمة في جبر للقلوب، وفيه شكر لنعمة الله، وفيه أن الإنسان يراعي من حوله من الناس ولا يكون همه أن يحصل على الشيء هو. فالصحيح أن هذه الآية محكمة، وهو الذي كان يجزم به ابن عباس ويقول هي محكمة لم ينسخها شيء. قال وقال الحسن كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحى من قسمته أو يستحيا من قسمته، وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم، فيقول الولي والوصي إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم. هذا هو القول بالمعروف، وظاهر الآية أنه يرضخ لهم ويقال لهم القول المعروف، فهذا مبني على أنه يقتصر على القول المعروف. والحاصل أنه إذا كان في الورثة صغار وكبار فالأمر واضح، وإذا كان جميعا كبار فالأمر واضح أنهم يعطونهم من رأس المال، وإذا كانوا صغارا وقسم المال بين الورثة الصغار قسمه الأولياء أوصياء هؤلاء الصغار وأولياؤهم لهم أن يعطوهم، وقد عمل بهذا بعض السلف وأعطى الحاضرين من مال ورثة صغار امتثالا لأمر الله، وهذا من القيام عليهم بالولاية والوصاية أنه يتصرف فيما يجوز له التصرف فيه، وهذا منها، فيجوز أن يعطي. وسيأتي عن عبيد السلماني أنه فعل ذلك. وقال بعضهم ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم. روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت، فصنع طعاما لأهل هذه الآية، وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، أيهم صغار. وقال قتادة عن يحيى بن يعمر ثلاث آيات محكمات، ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس. هذه الآية أي إعطاء من يحضر القسمة، وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال بعضهم وهو أولى الأقاويل إن هذا أي الأمر بإعطاء من حضر على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، وهذا قول أكثر العلماء أن هذا مستحب، بينما ذهب جماعة كثير أيضا من السلف كما ذكره ابن كثير وغيره إلى أن هذا الشيء واجب. والحاصل في هاتين الآيتين أن الله تعالى أمر في الآية الأولى أن تقسم تركة الإنسان وما تركه من المال والخير بين كل من يرثه من الرجال والنساء، سواء كان ذلك الشيء الذي تركه قليلا أو كان كثيرا، خلافا لما كان يعمل أهل الجاهلية الذين يحرمون النساء من الميراث، بل كانوا يجعلون المرأة هي من ضمن ما يرثونه، فيجعلون المرأة ميراثا يرثونها كما يرثون الشاة والبعير. ثم أمر في الآية الثانية التي تليها أنه إذا اقتسم الورثة تركة مورثهم وحضر بينهم أناس من أقاربهم ممن لا يرثون أو من غير أقاربهم من الفقراء والمساكين والأيتام أنهم يرضخون لهم أن يعطونهم من هذا المال قبل قسمته، وإذا أعطوهم يقولون لهم القول المعروف وهو شامل لكل قول معروف، فإذا أعطوهم شيئا قليلا قالوا هذا الشيء القليل وأنتم تستحقون أكثر من هذا وعسى الله تعالى أن يخلف عليكم، أو يدعون لهم بالرزق أن الله تعالى يرزقهم ويوسع عليهم بعد أن يعطوهم. ونحو ذلك من القول المعروف. وفي هاتين الآيتين من الفوائد رحمة الإسلام وإعطاؤه الحقوق لأهلها، ومن ذلك الميراث، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كان الظلم فيهم فاشيا، سواء للأيتام فيما سبق بيان أنهم كانوا يظلمون اليتيم، أو في حق النساء فيحرمونهن من الميراث، أيضا في هذه الآية أن الرجال والنساء جميعا لهم نصيب من الميراث، فكل الورثة ذكورا وإناثا لهم نصيب ولا يجوز حرمانهم. أيضا في هذه الآية أن حرمان النساء من الميراث سنة جاهلية، فما يفعله بعض الناس اليوم من حرمان النساء من الميراث هذا أخذوا من الجاهلية خلاف ما دعا إليه الإسلام، وهو من الظلم الذي يسبب فتنا كثيرة. أولا قد يمحق الله تعالى بركة هذا الميراث الذي حصل فيه ظلم، فلا يجد الذكور فيه بركة. ثانيا أنه قد يأتي بعض أبناء هؤلاء الإناث فيواجه هؤلاء الذين حرموا أمه أو عمته أو خالته من الميراث يواجههم بأشد المواجهة، وربما قتل بعضهم، وربما أخذ المال من تحت أيديهم، ويحصل بذلك قطيعة وأذية، لأن هذا خلاف ما دعا إلى الإسلام. وصار بعض الناس الآن يعير المرأة التي تأخذ نصيبها من الميراث، وربما أفشوا هذا التعيير بين الرجال والنساء، ويقولون فلانة طالبت إخوتها بالميراث، هي ستطلق أو تختصم مع زوجها ومردها إليهم، فكيف تطالبهم بالميراث؟ هي تعتبر بهذا أساءت إليهم، قطعت علاقتها بهم، ونحو هذا من الكلام الذي يهيجون به على أن المرأة تترك نصيبها. فكم من امرأة تركت نصيبها من الميراث وهي في أشد الحاجة إليه، ونفسها متعلقة به خشية العار من مثل هذا الكلام، الذي هو في الحقيقة احتيال على ظلم النساء. فحرمان المرأة من الميراث سنة جاهلية، طريقة من طريقة الجاهلية، خلاف ما دعا إليه الإسلام. سواء كان ذلك حرمانها بطريق مباشر أو حرمانها بحيلة، كما يفعل بعض الناس، يقولون هذا وقف ذري. وقف ذري أي يستفيد منه الذكور وتحرم منه الإناث، وهذا أيضا محرم، حيلة على النساء. أيضا في هذه الآيات من الفوائد شرعية الرضخ والإعطاء لمن حضر القسمة، على خلاف بين أهل العلم في وجوبه واستحبابه، إلا أن الكل متفقون على أنه يشرع أن يقسم لهم شيئا، أن يعطوا شيئا من المال قبل القسمة. وهذا كما سبق فيه فوائد، فيه جبر لهؤلاء الأقارب الذين ليسوا وارثين، أو لهؤلاء الأيتام والمساكين، فرب ورثة يقتسمون أموالا طائلة، فكل واحد يأخذ نصيبه، وذاك الذي حضر ينظر ليس له مثل ذلك يتألم. فإذا أعطي شيئا ولو لم يكن كثيرا طابت نفسه وفرح. وهذه الآية تبين مدى رحمة الإسلام وكيف دعا إلى التراحم بين المسلمين، أي لا تفرح أنت وأخوك ينظر إليك ولا يشاركك الفرح، جعله يشاركك ولو بشيء يسير تعطيه. فهذا يبين مدى الرحمة العظيمة التي حث الإسلام أن تكون بين المسلمين، مع أنه ليس له في حق، ومع ذلك شرع الله تعالى أن يعطى تطيبا لقلبه. ومع ذلك إذا أعطي يشرع أن يقال له القول المعروف الذي يطيب قلبه، كان يقال له خذ هذا الشيء لك وعسى الله أن يخلف عليك خيرا وأن يرزقك أكثر من هذا المال الذي اقتسمناه، خذ هذا المال واعذرنا لو كان قليلا في حقك فأنت تستحق أكثر منه. فهذا من القول المعروف الذي يقول له. لا كما يكون عليه بعض الناس، يكون في قلبه قسوة وعدم رحمة في المسكين أو اليتيم، ربما ينهره ويرده، وهذا أشد عليه من حرمانه من الإعطاء. قد يكون رده ونهره وزجره أشد عليه من حرمان من إعطاء المال. فأمر الله تعالى بأن يعطوا وبأن يقال لهم القول المعروف. وكما سبق أن الآية عامة في حق المال مطلقا، سواء كان الورثة صغارا أو كبارا، فإن كانوا كبارا هم يعطون، وإن كانوا صغارا يعطي وليهم. وهذا من الأمور التي له حق التصرف فيها. أخوني يقول: إذا كانت القسمة قسمة أرض هل يعطى؟ نعم يعطى، قال خذ لك هذه القطعة من الأرض أو خذ هذا الشيء من الأرض، أي مال يقسم يعطى. ويقول: هل أدوات المنزل تقسم كالفرش ونحوه؟ كل ما تركه الميت يقسم، إلا إذا طابت نفوس بعض الورثة يجعلونه لبعض، وإلا كل ما تركه مما هو ملك له فإنه يقسم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.